الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. فاللي بدي أقوله أنه مجلس العلم فيه من البركات والرحمات والخيرات والأنوار والأسرار ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. مجلس العلم روضة من رياض الجنة، مجلس العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، فيتداعى الملائكة إلى مجلس العلم، يكون فوق مجلس العلم حتى يحف بعضهم بعضا إلى أن يصير إلى السماء. مجلس العلم مجلس خير وبركة، فالمطلوب الإنصات والانتباه والمحافظة على الهدوء وعدم التشويش، فالتشويش على مجلس العلم حرام، كما أن التشويش على المصلي حرام. واللي نعسانين أو إنه في مكيف جاي، يعني جايين نقعد شوي بالتبريد، نقول لهم حر القبور أشد، حر القبور أشد. يعني نسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا من عذاب القبر، أن يجعلنا جميعا في الفردوس الأعلى. فلو صبرتوا شوية وتحملتوا، واللي بيحس حاله أنه بلش ينعس يغير قعدته، اللي حس حاله أنه تعبان بلش ينعس يغير قعدته، ما يسند على الحيط ولا على العمود، يقعد بحيث يكون كل جسمه مستنفر، بحيث ما يرتخي ما يرتاح بشان ما ينام. يعني معلش، هي هالكم يوم الله أعلم متى ينتهي رمضان، خلينا نغتنم هالخير، بارك الله فيكم جميعا. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وأنه سيد ولد آدم أجمعين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق، فهو صلى الله عليه وسلم فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله عز وجل. الآن يتكلم المؤلف هنا عن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، على كل العالمين، ويقول هذا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه عند أهل الحق، وأدلة ذلك كثيرة جدا. الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق كثيرة جدا. هذه الأدلة، من هذه الأدلة ما جاء في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظوا ماذا قال العلماء وأهل الحق وأهل التفسير في هذه الآية. الخطاب هنا لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سؤال: هذه الأمة بسبب من نالت الخيرية والأفضلية على سائر الأمم؟ بسبب نبيها، ما هيك؟ بسبب نبيها. فإذا كانت هذه الأمة أفضل وخير الأمم بسبب نبيها، كان نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء وخير الأنبياء. واسمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، قال ابن عباس، أي وحياتك يا محمد. الله يقسم بحياة محمد، والله عز وجل ما أقسم بحياة آدم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة العادية بفترة الوحي قد عاش؟ 23 سنة، ما هيك؟ لاحظوا 23 سنة، من 40 ل 63. مع هذا آدم عاش 1000 سنة. الله ما أقسم بحياة آدم، أقسم بحياة محمد. نوح بعض العلماء بيقول إنه عاش 1750 سنة، ألفاً إلا 50 سنة يدعو للإسلام، يدعو قومه، لكن هو عاش 1750 سنة. مع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن، أقسم بحياة محمد. وكذلك المسيح عليه وعلى كل الأنبياء سلام الله ما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. ما في أي في القرآن أن الله أقسم بحياة المسيح. وكم مضى عليه منذ خلق إلى اليوم؟ مع هذا الله ما أقسم بحياته. وأكثر من ذلك الخضر. الخضر بعض العلماء يقول إنه من أبناء آدم لصلبه، وما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. بعض المفسرين بيقول كان من زمن موسى، وبعضهم قال كان من أولاد آدم وما زال على قيد الحياة. يموت يوم يرفع القرآن من الأرض، يعني قد ايه بعد بده يعيش؟ مع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. انظروا، هذا آدم ونوح والخضر والمسيح، كم عاشوا؟ الله ما أقسم بحياتهم. أصغرهم سنا هو محمد، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن. أصغرهم سنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن، لأن قلب النبي حوى من معرفة الله ومحبته وخشيته وتعظيمه ما لم يحوه قلب مخلوق قط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو أتقى الخلق لله، مش أكبركم سنا. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. شوفوا السيدة فاطمة رضي الله عنها، أصغر أخواتها وهي أفضل، لأنها أتقى، لأنها أتقى. إذن العبرة بالتقوى، ليس بكبر السن ولا بقوة الشهرة، لا، العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتقى خلق الله هو أبغض خلق الله إلى قلب إبليس. إبليس يكون بالنسبة إليه الأتقى هو الذي يكرهه أكثر، فالأتقى هو محمد، لذلك إبليس لا يبغض أحدا قدر ما يبغض محمد لأنه الأتقى. فإذا هذا من جملة الدليل أن الله أقسم بحياة محمد في القرآن، ولكن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نقسم بحياة محمد. الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا آمر له ولا ناهي له، يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بما فيه نفع. لذلك أقسم بالتين والزيتون وبالبلد الأمين وبالشمس وضحاها، أشياء أقسم الله بها لعظيم منفعتها للعباد، هي تنفع العباد لا تنفع الله. انتبه معي، الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون، أما أنت أيها الإنسان، أنا، ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. إذن انتبه، بالنسبة للمخلوق لا يقسم إلا بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، يعني كأن تقول وذات الله هذا قسم، كأن تقول وقدرة الله هذه صفة من صفات الله، كأن تقول والله، كأن تقول والرحمن والرحيم. فإن أقسمت بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه كان يمينا، ولكن لا يجوز لك أن تقسم بمخلوق، يعني لا تقول وحياة أمي، ما بتقول وحياة بي، ما بتقول وحياة راس جدي، ما بتقول غربة ابني الوحيد، ما بتقول عفة وسترة بنتي. شو هذا؟ هذا ليس يمينا، هذا ليس يمينا. ما بتقول وحياة أبر بي، وهذا ليس يمينا، بل أكثر من ذلك، لو قلت وحياة قبر محمد ليس يمينا، صلى الله على محمد. نحن هنا عم نقرر أن محمد أفضل الخلق، لكن الحق حق، لا تستطيع أن تقسم بمحمد، تقسم برب محمد، تقسم برب محمد، هذا هو الحق. فما بتقول وحياة الكعبة الشريفة، لا، ولا والكعبة، الكعبة جماد، الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، نعم محترمة معظمة مباركة مقدسة نتبرك بها، لكن لا نحلف بها، هذا ليس يمينا. يعني لا بنقول وحياة الكعبة لأنها جماد ليس لها حياة، ولا نقول والكعبة لأنها مخلوقة، واليمين يكون بذات الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. بل اسمعوا ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الحلف بغير الله معصية. أحمد بن حنبل يقول الحلف بغير الله معصية. طيب شو معنى حديث من حلف بغير الله فقد أشرك؟ انتبه، ليس معناه أن الإنسان مطلقاً إذا حلف بغير الله يكفر ويشرك، لا. شو معنى من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من حلف بغير الله معظما له كتعظيمنا لله هذا الذي يشرك. مثل كيف يعني؟ كقول اليهود وعزير لأنهم يعبدونه، هذا إشراك. إذا واحد حلف بمخلوق بجماد أو بإنس أو بجن أو بملك معظما له كتعظيم الله، هذا الإشراك، هذا الكفر. أما غالب الناس لا يريدون هذا. اليوم لما واحد بيقول وحيات بنتي هل يعظمها كتعظيم الله؟ لا. لما واحد بيقول وحيات بي وحيات ابني هل، أو رحمة بي هل يعظمه كتعظيم الله؟ لا. فهون حرام بس منه شرك، منه كفر، منه خروج من الإسلام. شو الدليل؟ قال عمر رضي الله عنه وأبي، قال له الرسول لا تحلفوا بآبائكم. ما قال له كفرته، لأنه عمر لا يعظم أباه كتعظيم الله، مع ذلك الرسول قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عرفنا؟ فإذا شو معنيت من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من يعظم شيئا كتعظيم الله هذا الكافر، هذا المشرك. أما المسلم إذا قال وحياة محمد هذا ممنوع في الشرع، لكن لا يكون مشركا لأنه لا يعظم محمدا كتعظيم الله. إذا واحد قال وحياة الكعبة هذا منه كافر، لكن هذا الحلف حرام لأنه حلف بمخلوق. وأحمد بن حنبل يقول الحلف بغير الله معصية. وحتى ما روي عن الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. قال بعض العلماء لو قيل إنه أراد أنه معصية لا يبعد، لأنه لماذا قال أخشى أن يكون معصية؟ فإذا انتبهوا، اللي معود يقول وحياة أختي ليترك هذا، اللي معود يقول وحياة بنتي ليترك هذا، اللي معود يقول وحياة بي وحياة أبر أمي ليترك هذا، إن كان صادقا وكان الحلف فيه مصلحة شرعية فليقل بلى والله، لا والله، بلى وحق الله وذات الله وجلال الله. ها؟ إذا كان الحلف لمصلحة. الرسول ما كان يحلف إلا إذا أراد أن يحق الحق أو أن يبطل الباطل أو أن يؤكد أمرا مهما. كان يقول بلى ومقلب القلوب، بلى ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده ورب الكعبة. لاحظوا ورب الكعبة، هذا حلف. الرسول كان يحلف بهذه الألفاظ إذا أراد أن يؤكد أمرا مهما. فما تتعودوا على الحلف لغير مصلحة، مش إنه بس مشان الطعم صاحبك، والله العظيم بدك تأكل هالكوساية يا أخي اتركه، تقليل الطعام هو الأحسن، تقليل الطعام هو الأفضل، ليش عم تحلف عليه؟ هو إن قلل الطعام أفضل. بعض الناس يحلف والله العظيم ما بتقوم حتى تخلص هالأكل. تعودوا أن لا تحلفوا، اعزم عليه أن يأكل إن أردت أن تكرمه، لكن لا تحلف، لا تعود نفسك الحلف، لا تعود نفسك الحلف إلا إن كانت مصلحة مهمة للدين، للشرع، إحقاق الحق، إبطال الباطل، إظهار الحق، احلف، لأن هذا للخير، هذا فيما يحبه الله ويرضاه. فالحاصل الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون وأقسم بالشمس وضحاها وبالبلد الأمين والفجر وأشياء أخرى، لكن نحن ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فهذا من جملة الدليل لأهل السنة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله. أقسم الله بحياته في القرآن، ولم يقسم بحياة من كانوا أكبر منه سنا بكثير. ومن جملة الأدلة ماذا؟ ما ورد في حديث البيهقي في حديث الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم له جبريل البراق وقال له اركب، ماذا قال الرسول؟ فاستصعبت علي. انتبهوا، هون مش يعني فزعت مني، مش يعني خافت مني، مش يعني نفرت مني وهربت مني، لا 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 لا. شو يعني فاستصعبت علي؟ معناه أن البراق من شدة فرحه ومن شدة الأنس الذي حصل له أن الذي سيركب عليه هو محمد اهتز البراق، البراق اضطرب. قال فاستصعبت علي. قال العلماء أي من التيه والفرح والدلال، من التيه والفرح والدلال. ماذا فعل جبريل؟ أمسك البراق بأذنه وقال له اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. هذا رواه البيهقي. هلا هون بيطلع لك سؤال، إنه ليش مين من الأنبياء ركب على البراق حتى لجبريل قال له ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد؟ احفظوا الجواب. روى الحافظ أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة، كتاب مجلدين اسمه تاريخ مكة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له براق، كان يتردد عليه بين مكة وفلسطين. وإبراهيم أفضل العالمين بعد محمد، لذلك قرن ذكر اسمه مع اسم النبي في التشهد في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية. فلما ثبت أن إبراهيم الذي هو أفضل الخلق بعد محمد ركب البراق، دل قول جبريل للبراق أن محمد أفضل من إبراهيم، أي أفضل الخلق، يعني أفضل العالمين، يعني أفضل العالمين. قال اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. ومن جملة الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من يفتح له باب الجنة. لا يدخل الجنة أحد، لا يدخلها أحد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق أهل السنة والجماعة نصرهم الله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفاً بالصدق، فلا يجوز أن يكذب لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة. يستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. بدأ الآن يتكلم المؤلف عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول كل الأنبياء، كل الأنبياء، هذا ليس لنبي دون نبي، العصمة لكل الأنبياء. أولاً شو يعني العصمة؟ الحفظ، يعني الحفظ، الله يحفظهم من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، الله يحفظهم، فعصموا بحفظ الله لهم، فلا يحصل منهم ما فيه تعارض مع منصب النبوة، ولا يحصل منهم ما هو نقص يدل على الخساسة أو الدناءة أو الرزالة أو السفاهة. هذا كله لا يجوز على الأنبياء، ولا يحصل منهم لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. عم بيقول فلا يحصل منهم الكذب، ولا نبي من الأنبياء يكذب، لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة. ليش؟ قال لأنه نقص وهذا مستحيل على الأنبياء. هنا أريدكم أن تنتبهوا لمسألة مهمة، وهي أن ما يروى في حديث موجود في كتب الحديث، بس انتبهوا، بعض العلماء طعن فيه فقال هو من أحاديث الآحاد، بعض العلماء طعن فيه فلم يصححه، وبعضهم صححه على أنه مؤول وليس على الظاهر. أي حديث؟ حديث لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. هذا الحديث بعض العلماء قال ليس صحيحا، فمنه بحاجة أنه يأوله. مثل مين؟ من طعن فيه؟ الرازي. الرازي ماذا قال؟ اسمعوا، قال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي. شوفوا ما أحليها التخريج، يعني احتمال أنه يكون بعض الناس روى خطأ عن البخاري. البخاري رحمه الله نحن نعتقده إماما مجتهدا عالما وليا كبيرا من أئمة علماء الإسلام، لكن هل هو معصوم؟ لا، يعني ليس كالنبي محمد ولا كجبريل. مع هذا اسمعوا سؤال الرازي، ماذا قال الرازي؟ قال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي. فإنك تقول بعض الرواة روى خطأ عن البخاري هذا هين خفيف، أما تقول النبي كذب هذا لا يليق. واضحة؟ هذا لا يليق، لا كذبة صغيرة ولا كذبة وسط ولا كذبة كبيرة، كل أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء، كل أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني أليس في حكم الشرع بالنسبة لنا، انتبهوا، بالنسبة لنا نحن، أليس في حكم الشرع في بعض الحالات إذا كذب الإنسان يجوز له وليس عليه معصية؟ بلى، في حكم الشرع هكذا. مثل شو؟ واحد مظلوم إجا تخبى عندك، قال لك خبيني جايين يقتلوني ظلما وعدوانا، خبأته، إجوا لعندك الظلمة قالوا لك رأيت فلانا؟ قلت لا ما رأيته. دخل إلى بيتك؟ لا ما دخل إلى بيتي. ليش عم بتكذب؟ لتحفظ هذا الإنسان من القتل، لتحفظه من القتل. إذا كان هذا قال العلماء يجوز لك في الشرع وليس عليك معصية بل ولك ثواب، لأنك أنقذت هذا المسلم من القتل ظلما. هذا الكذب. وأصغر منه في المباحات، وأصغر منه وأكبر منه الكذب الذي يوصل إلى الكفر أو إلى قتل الناس ظلما، كل هذا لا يحصل من الأنبياء ولا أي نوع. طيب مثل هذه المسألة، كيف النبي بيخلص هالإنسان من القتل بدون ما يكذب؟ قال العلماء الأنبياء أفطن خلق الله، أزكى خلق الله هم الأنبياء، فيخلص هذا المظلوم من القتل من غير أن يكذب. الله جعلهم في الطبقة العليا من الذكاء. لذلك قال العلماء من لم يرى مزية للأنبياء في الذكاء أي اعتبرهم كآحاد الناس، قال العلماء هذا يكفر، لأن الأنبياء لهم ميزة، الأنبياء لهم مرتبة عظيمة لا يصل إليها غيرهم من المخلوقين. فإذا انتبه معي، أي نوع من أنواع الكذب ما بيحصل من الأنبياء، لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل اللي قالوا عن هذا الحديث إنه صحيح؟ قالوا ليس على ظاهره، فالأنبياء معصومون من الكذب، إنما هذا الحديث مؤول له تأويل، وهو اسمعوا معي أن ما حصل من إبراهيم من حيث الظاهر، انتبهوا، من حيث الظاهر يشبه الكذب، أما من حيث الباطن فحق وصدق، أولوه بهذا التأويل. فمن قال به مصححا له مؤولا له لا يحمله على ظاهره لا يكفر. أما من حمله على الظاهر فنسب الكذب لإبراهيم شو بيكون؟ هو الكافر، هو الكافر. مثل شو من اللي حصل مع إبراهيم؟ أليس قال عن سارة أختي؟ بلى. ليش قال عن سارة أختي؟ لمصلحة مهمة. ما هي هذه المصلحة؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دخل إلى أرض الجبار، ظالم حاكم غاشم، يزني بالزوجات، يزني بالزوجات. كل ما تجي امرأة جميلة متزوجة إلى أرضه يزني بها. فلما دخل إبراهيم وسارة إلى أرض هذا الجبار، عيونه مين يعني؟ الجواسيس، عيونه قالوا له قد دخل إلى أرضك اليوم امرأة ذات جمال. قال أين هي؟ علي بها. أحضرها، ثم كان قد انفرد بإبراهيم قبل أن يتكلم معها. قال له من هذه يا إبراهيم؟ قال أختي، أختي في الإسلام، أختي في الدين، إنما المؤمنون إخوة، كي لا يتعرض لها هذا الخبيث بالفاحشة. ثم لما رجع إبراهيم إليها وطلبها الجبار، قال لها إبراهيم إني قلت له إنك أختي، يعني في الإسلام. فلما جاءت السيدة سارة رضي الله عنها ورآها الجبار، مع كون إبراهيم قال له هي أختي، نفسه الخبيثة حدثته بأن يمد يده إليها، فلما مد يده ما وصلت إليها، يعني إيده ما لمست للسيدة سارة، ما وصلت إليها، يده يبست. ففزع هذا الجبار، قال لها ادعي لي أن تعود يدي كما كانت ولا أتعرض لك. فسارة رأت من الحكمة أن تخلص منه وأن لا يقال إنها هي السبب فيما حصل له فيكون ضرر عليها أو على إبراهيم، فدعت، فانطلقت يده تتحرك، نفسه حدثته مرة ثانية، هكذا أيضا لم تصل إليها، إلى أن قال في الأخير أخرجوها من أرضي. فزع، خاف، عرف أنه إلها شأن، وأعطاها هدايا، ومن جملة الهدايا أعطاها السيدة هاجر، أعطاها السيدة هاجر. هاجر واسمها آجر، يقال هاجر وآجر، يقال هاجر وآجر كما في البخاري، هذا في صحيح البخاري. هاجر كانت أمة مملوكة، لما صارت ملكا لسارة وهبتها لإبراهيم، فاتخذها إبراهيم سرية، اتخذها إبراهيم فراشا، فولدت له إسماعيل عليهما السلام. فهذا الذي حصل من إبراهيم أن قال عن سارة أختي، ماذا أراد إبراهيم؟ أختي في الإسلام. قال العلماء من حيث الظاهر يشبه الكذب لكنه ليس كذبا، ومن حيث الباطن حق وصدق. فمن قال بصحة الحديث مؤولا له هذا التأويل لا يكفر، هذا بعض أهل السنة قالوا هكذا، لكن الكل اتفقوا على أن الحديث ليس على ظاهره، وبعضهم كالرازي طعن فيه وقال هو من أحاديث الآحاد، وقال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي، عرفنا؟ هذا مثال. فالحاصل كل أنواع الكذب لا تحصل من الأنبياء، لا تحصل من الأنبياء، إنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تعالى جعلهم في مرتبة خاصة من الزكاة. يعني لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما كان ترك إسماعيل في مكة وصار شابا كبيرا ثم تزوج من جرهم، وجاء إبراهيم يزوره فلم يجده في البيت، وجد زوجة إسماعيل قال لها: في أي حال أنتم؟ قالت: في شر حال، حالنا كذا وكذا وكذا. صارت تشكي. إبراهيم ما أعجبه هذا، لأنه ينبغي أن تكون شاكرة صابرة. قام شو قالها سيدنا إبراهيم: إذا جاء إسماعيل فقول له: جاء إبراهيم سأل عنك ويقول لك: غير عتبة بيتك. راح سيدنا إبراهيم، إجا إسماعيل، قالت له زوجته لإسماعيل: إجا رجل اسمه إبراهيم سأل عنك وسألني عن حالنا، فقلت كذا، فقال لي قولي لإسماعيل كذا. شو قال له سيدنا إسماعيل؟ اسمعوا، هذا أبي إبراهيم يأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. طلقها. شوفوا شدة الذكاء من هذه العبارات. فهم أنه يأمره بطلاقها. تزوج واحدة غيرها. إجا إبراهيم قدمت له شرابا، وصارت لما سألها عن حالها تثني على الله وتشكر الله تعالى وتقول إنهم في نعمة وخير ورخاء. فأعجبه حالها، إبراهيم أعجبه حال هذه المرأة، فقال لها: إذا جاء إسماعيل قل له: جاء إبراهيم ويأمرك أن تحافظ على عتبة بيتك. إجا إسماعيل خبرته، قال: هذا أبي يأمرني أن أحافظ عليك. كل الأنبياء الذكاء الذي خصهم الله به ليس عند أحد من الخلق، هم أعلى خلق الله رتبة وشأنا وذكاء. وذكاء، تعرفون ما فعل سليمان عليه السلام بالجن وببلقيس وبفلان وفلان وفلان في سير الأنبياء العجائب، مما يدل على عظيم ذكائهم، قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. من جملة صفات الأنبياء الأمانة، من جملة الخصال العظيمة الكريمة الحميدة التي جمل الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، الأمانة. والأمانة ضد الخيانة، فمن الأمانة أن تنصح صادقا لمن استنصحك. اسمع معي وانتبه، لماذا قال الرسول: الدين النصيحة؟ فهذا من الأمانة، النصيحة من الأمانة. فالأمانة ضد الخيانة، فالأنبياء كلهم أمناء في الأحوال والأقوال والأموال، فلا يحصل منهم أي نوع من أنواع الخيانة. يعني إذا أجا واحد عند النبي طلب منه النصيحة، النبي ينصحه ويقدم له ما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يغشه في النصيحة ليلحق به ضررا، ليلحق به إيذاء. بعض الأهل، بعض الجيران يفعل هذا، بيكون شخص ما بيحبه أو في منافسة بيناتهم بالتجارة بالمال، بيجي لعنده بيقول له: أنا واقع بورطة، جاي انصحني قل لي شو بدي أعمل، فيقول له ما يضره ويأمره أن يفعل بما يهلكه أكثر. هذه اسمها خيانة. هذه شو اسمها؟ خيانة. هذا مستحيل على الأنبياء. لو وضع عندهم بعض الناس أموالا لو كانت كالجبال لا يخونون في ذلك ولا بفلس، ولا بفلس، بل ولا بأقل من فلس، ولا بأقل من فلس. اسمعوا يا أحبابنا هالعبارة: إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، وأشد خلق الله خوفا من الله هم الأنبياء، وأكثر خلق الله أمانة هم الأنبياء، وأشد خلق الله التزاما بشرع الله هم الأنبياء. فلا يغشون ولا يخونون ولا في قدر رأس إبرة ولا بقشة، لا يحصل منهم هذا. لو جبال من ذهب وضعت أمانة عندهم يحفظونها، ولو أقل من ذلك لا يضيعون الأمانة ولا يغشون الناس. ما بتعرفوا في قصة الهجرة ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع عليا مكانه وأمره أن يبيت على فراشه في بيته في مكة المكرمة، وأن يلحق به بعد تأدية الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها؟ كان الرسول عنده أمانات، وحتى للمشركين ولصناديد قريش لو ائتمنوه يحفظ لهم الأمانة، يحفظ لهم، لا يخونهم. صوروا بأي وضع الكفار مجتمعين متأمرين على قتله، عم بيخططوا، يخططون لقتله، اتفقوا على قتله، لم يترك الأمانات ويمشي، لم يترك الأمانات ويمشي. يعني تصوروا أنتوا واحد بيته محاصر وأطبق الكفار عليه واتفقوا على قتله جميعا، مع هذا انظروا إلى تماسكه ومراعاته الأحكام، وإلى توازنه وهيبته وصدقه وشجاعته وعدم اختلال، عدم اختلال تصرفاته. الله أكبر، الله أكبر. العناية الإلهية تحيط به وبتصرفاته صلى الله عليه وسلم. يعني حتى بالوضع اللي هم جايين يقتلوه أعماله وتصرفاته لم تختل. مضاع؟ لا. مضيع؟ لا. أمر عليا قال له: بت على فراش هذا، وتسجى ببردي الأخضر هذا، فإنه لن يخلص إليك أحد منهم بشيء تكرهه أبدا. الله أكبر. إجا سيدنا علي نام على فراش النبي نياله، يعني النبي ائتمنه، هذا منصب عظيم، وتبرك بفراش النبي وببرد النبي أيضا، وتسجى ببرده. لما خرج النبي تعرفوا القصة، وإجوا أصبح كفار قريش ودخلوا وجدوا عليا في فراشه، فقال بعضهم لبعض: إن محمدا قد خرج من بينكم وقد خيبكم الله. انظروا إلى شدة حرصه بشو؟ بالمحافظة على الأمانات، ما ضيعها. وهكذا في التصرفات مع الناس، مع الرجال، مع النساء، مع الأطفال، حالهم النصيحة، وحالهم الأمانة، وقولهم النصيحة، وقولهم الأمانة. فلا يحصل منهم غش، ولا يحصل منهم شو؟ ما هو عكس النصيحة. وهون في فائدة مناسبة لهذا الموضع أن تذكر ويبين معناها. شو هي؟ لولا حواء ما خانت أنثى زوجها. هون ما خانت مش معناته إنه حواء زنت، لا. مر معنا في الدروس الماضية أن الإجماع قائم، الإجماع قائم على أن أمهات الأنبياء وزوجات الأنبياء لا يزنين، وإلا بيضيع نسب وبتضيع ذريات، وعند ذلك يكون مجال للطاعنين أن يطعنوا في أنساب الأنبياء، وهذا لا يليق. القاضي عياض ينقل الإجماع على أن أمهات الأنبياء ولو كان فيهن كافرات، لو كان فيهن كافرات، وزوجات الأنبياء وإن كان فيهن كافرات كزوجة نوح وزوجة لوط كما في سورة التحريم، مع هذا لم يحصل منهن الزنا. واضح؟ طيب شو معنيت لولا حواء ما خانت أنثى زوجها؟ الخيانة هنا بعكس النصيحة. شو كان مطلوب من حواء؟ أن تساعد آدم على عدم الأكل من الشجرة. هي ماذا فعلت؟ ساعدته على الأكل من الشجرة، وهذه معصية ليست خسة ولا دناءة، ما فيها كفر ولا كبيرة ولا صغيرة، فيها خسة ودناءة؟ لا، لأن الأنبياء معصومين من هالأمر. طيب المعصية التي حصلت من آدم ما هي؟ أكل من الشجرة بغير إذن من الله، تاب فتاب الله عليه. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والأكل من الشجرة أين كان؟ في الجنة. شو يعني؟ يعني هذا قبل نزول الوحي على آدم، يعني كان سيدنا آدم بعده ما نزل عليه الوحي. واضح؟ ومع هذا تاب منها فورا، ما استمر عليها ولا بقي عليها. فحواء كانت النصيحة المطلوبة منها أن تشجع آدم على عدم الأكل من الشجرة، لكن ماذا حصل منها؟ شجعته على الأكل من الشجرة. عرفنا شو معنية الخيانة هنا؟ يعني خلاف النصيحة. كان مطلوب منها أن تنصح وتقول لا تأكل، لكن هي التي ساعدت وشجعت وحضت، هذا الذي حصل. ومع هذا حواء ولية، حواء صالحة، نحبها ونحترمها ونقول رضي الله عنها، لكن يفعل الله ما يشاء. هذا مقدر وحصل، هذا شيء مقدر وحصل. وعلى فكرة بعض المؤرخين بيقولوا أن السيدة حواء مدفونة في جدة، مدفونة في جدة، وعدد من الأولياء أخبروا من باب المكاشفة أنهم زاروا هذا القبر وتيقنوا أنها هناك. بعض كبار الأولياء الرفاعية كان يؤكد على المريدين أن يذهبوا لزيارة قبرها في جدة، وكان يقول هي هناك. هذا من الطبقة العليا في الولاية، أحد السادة الرفاعية. فالسيدة حواء ولية، لكن حصل منها ذلك الأمر، ثم بعد ذلك تابا، مع أنه حواء ليست نبية، ولية. أما آدم نبي رسول، وكان الأكل من الشجرة قبل النبوة، ثم تاب فورا ولم يستمر على هذا الأمر. فالحاصل الخيانة مستحيلة على الأنبياء بكل أنواعها، بكل أنواعها، ولا بأي نوع من أنواع الخيانة لا يحصل من الأنبياء، ولا أي نوع من أنواع الخيانة، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم الفطانة، فكل الأنبياء أذكياء تستحيل عليهم الغباوة. شو يعني الغباوة؟ يعني ضعف الفهم، هذا لا يجوز على الأنبياء. شايف لو بيجوا 20 واحد داخلين بمسألة واحدة بتتعلق بأشد مسائل الزكاة والميراث، وبيوقفوا 20 فايتين وطالعين ببعضهم وحكيوها لنبي، من مرة واحدة النبي يفهم ذلك؟ بيكون أنا وإياكم يمكن أنا، ليس شرطا أنتم، بيكون أنا يمكن بدي 20 سنة لحلها، لكن الأنبياء لو من مرة واحدة مسائل الزكاة والميراث المتداخلة المتشعبة اللي فيت فيها قبائل وعشائر وأفراد وأشخاص وجماعات وفروع وأصول، النبي يفهم كل ذلك من مرة واحدة إذا حكيت له. أشد خلق الله ذكاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشو معنيات الغباوة؟ ضعف الفهم، هذا مستحيل على الأنبياء. الغباوة مستحيلة على الأنبياء، بل من وصفهم بذلك كفر وخرج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، ويجب أيضاً أن يكون النبي متصفاً بالفصاحة، فليس فيهم أردت، وهو الذي يكون في لسانه عقدة وحبسة ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه، هذا لا وجود له في الأنبياء. ولا تأتاء ولا ألسغ، وأما الألسغ فهو الذي يصير الراء غينا أو لاما والسين ساء، يعني يقلب حرف إلى حرف آخر، هذا مستحيل على الأنبياء. بل أكثر من ذلك، قال العلماء: لا يحصل لنبي أن يغير ولا في جزء حرف، مش بكلمة، ببعض كلمة لا يغير. يعني ما في نبي الفاء بتطلع معه تاء، ما في نبي بتطلع معه السين صاد والصاد سين، ما في نبي بتطلع معه الفاء ثاء أو الحاء خاء، لا، هذا لا يحصل. فموسى كان فصيح اللسان، لم يكن يأكل الحروف. طيب يجي واحد بيقول لك: لكن ما معنى ما ورد في القرآن واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ اسمعوا، ذكر بعض علماء السير والتفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان طفلا ووضعته أمه في التابوت ونسيت أن تربط الحبل إلى جهة بيتها، فأخذه النيل، أخذه السيل، إلى أن التقطه أتباع فرعون، أدخلوه إلى قصر فرعون، شافوا فرعون ومين كمان؟ السيدة آسيا، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، كانت ولية صالحة، لما رأته فرحت به وتعلق قلبها بمحبته. فرعون كان أمر بذبح الصبيان، بتقتيل الأولاد، كما في القرآن: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. البنات بيتركوهن مشان الخدمة. في ذلك الوقت كان ولد موسى وأمه وضعته في التابوت. ملخص القصة: لما رآه فرعون قال اقتلوه. فرعون لما رآه قال اقتلوه. مين اتدخل؟ آسيا، وكلمته فأراد أن يسايرها في ذلك فتركه من القتل. ماذا حصل؟ جاء فرعون واقترب من الصندوق، من التابوت الذي فيه موسى، فدنا فرعون. موسى طفل، لما دنا فرعون موسى عليه السلام صفعه. موسى صفع فرعون، غضب فرعون، قال اقتلوه، اعتبره أنه يعرفه وعمدا فعل ذلك. فقالت آسيا قدم له تمرة وجمرة، هي مرادها أن ينجو موسى من القتل، أن فرعون لا يقتل موسى يعني. فقدم فرعون تمر وجمر لموسى. سيدنا موسى عليه السلام أراد أن يأخذ التمر، فجبريل عليه السلام أخذ يد موسى ووضعها على الجمرة على أن موسى لا يحترق ولا يلحقه ضرر ولا يتأذى، لكن لينجو من القتل. فأخذ الجمرة ووضعها في فيه بتمه. هذه الجمرة قال بعض علماء التفسير أثرت تأثيرا خفيفا على اللسان وليس على مخارج الحروف، وليس على الكلمات، ولا على قوة فصاحته. أثرت في اللسان من غير إدخال نقص على الكلام. شو بعدين صار؟ تركه فرعون من القتل، تركه فرعون من القتل، على إنه هذا قول بعض المفسرين وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحلل عقدة من لساني، هذا الأثر الذي كان في اللحم الخفيف الذي لا يؤثر على مخارج الحروف ولا على قوة الفصاحة، لما دعا موسى ذهب الأثر الخفيف من لسانه. هذا هو، لكن يقرض بلسانه ولا يغير الحروف ولا يأكل الكلمات، هذا مستحيل، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تكون كلماتهم ناقصة، أو أن يتكلم الواحد منهم من غير أن يضبط كلامه، أو أن يجري انتبهوا على لسانه وهو نائم ما لا يريده. ما في ناس بيحكوا أنه نايمين، هذا ما بيحصل من الأنبياء. شوفوا لأي حد لا يحصل من الأنبياء. سبق اللسان بتعرفوا شو هو؟ أن يتكلم الإنسان بلا إرادة، هذا لا يحصل من الأنبياء، لا في الشرعيات ولا في العاديات. يعني ما بيحصل من نبي إذا بده يقول هذا حلال يقول حرام بالغلط، هذا لا يحصل. ما بيحصل من نبي إذا بده يقول يا أبا بكر أن يقول يا عمر، لا يحصل، لا في الشرعيات ولا في العاديات. لا سبق لسان، ولا بيحكي هو نايم، ولا بيجري الكلام على لسانه بدون ما يضبطه هو، أو أنه يكون كلامه ناقص أو غير مفهم أو في حروف ناقصة، هذا كله مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا مما هو من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نذكركم بالحضرة التي سنقيمها إن شاء الله يوم الأحد في برج أبي حيدر، يعني بدنا نكون، بدي يكون أنا وإياكم بالحضرة إن شاء الله، وهون حيكون في الشيخ موجود، إذا حضر بعض الناس يعطيهم درسا ثم يلحق بنا إلى برج أبي حيدر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم تب علينا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا واختم لنا بخير وبكامل الإيمان. اللهم أكرمنا برؤية حبيبك محمد، اللهم أكرمنا برؤية نبيك محمد، اللهم ارزقنا زيارته وشفاعته واجعل تربتنا البقيع. اللهم احقن دماء المسلمين في كل بلد، وارفع البلاء والوباء والغلاء والغلبة عنهم يا رب العالمين. اللهم فرج عن المسلمين، اللهم ارحم المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفك أسر المسلمين المأسورين المظلومين، وارحم الموتى المسلمين، واشف المرضى المسلمين، واشفنا واشف أحبابنا. اللهم اجمع لنا وللحاضرين بين خيري الدنيا والآخرة، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أعتقنا من النار، اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار. اللهم ربنا أكرمنا برؤية ليلة القدر، يا أرحم الراحمين سامحنا وأصلحنا، سامحنا واغفر لنا، تب علينا وعافنا واعف عنا، واهدنا واهد من ضل من أهالينا، وأنبت أولادنا نباتا حسنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واجعلنا من خاصة أحبابك ومن أحباب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة القرآن العظيم وبجاه نبيك محمد وبسر الفاتحة.